خص شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر.
المجد لك يا رب المجد لك.
لنصغي في ذلك الزمان دخل يسوع السفينة واجتاز وجاء إلى مدينته فإذا بمخلع ملقا على سرير قدموه إليه فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمخلع ثق يا ابني مغفورة لك خطاياك. فقال قوم من الكتبة في أنفسهم هذا يجدف. فعلم يسوع أفكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ ما الأيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم فامشي؟ ولكن لكي تعلم أن ابن البشر له سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا. حينئذ قال للمخلع قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام ومضى إلى بيته فلما نظر الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا كهذا.
المجد لك يا رب المجد لك.
باسم الآب والابن والروح القدس. أحبائي، لقد رأى الرب كما سمعتم. بعض الناس آتين إليه بمخلع ملقا على سرير، فلما رأى إيمانهم، فلما رأى الرب إيمانهم لم يقل الرب، لما رأى، أو بالأحرى لم يقل الإنجيل، لما رأى إيمانه. إذن قال الرب رأى إيمانهم وليس إيمانه، وهذا يظهر مفعول صلاتنا من أجل الآخرين. تصوروا كيف أن أصحاب أو أحباء أو أشخاص صالحين حاملين إنسانا مخلعا كسيحا إلى الطبيب أو إلى المستشفى، ويقول هذا الطبيب المؤمن أو ربما يكون كاهنا طبيبا، وهنا من الأطباء الذين هم كهنة، يقول لهم لقد شفي مريضكم. والمقصود من هذا الطبيب ليس أنه شفاه، بل إنكم كنتم تصلون من الأعماق، أنتم لا المريض، كنتم تصلون من قلوبكم أن يمشي هذا الكسيح، أن يمشي هذا المخلع، والرب استجاب لكم، فبواسطة إيمانكم أصبح هذا الإنسان صحيح الجسم. المقصود بكل وضوح، لأن صلاتنا إن كنا مؤمنين تساعد المريض، ولهذا السبب نذكر الأسماء في الكنيسة من أجل صحته، من أجل عافيته، من أجل توفيقه، ونصلي، لأنك إذا كنت مؤمن بحسب إيمانك يحصل لهذا الآخر الذي تحبه. ولهذا قال الرب إيمانكم، إيمانكم، عندما رأى إيمانهم شفي هذا المخلع. ماذا قال الرب للمخلع؟ يا ابني مغفورة لك خطاياك. يسوع يقول للمخلع يا ابني، لكي يظهر لنا بأن كلا منا هو ابن للرب، هو ابن لله. وقال الرب هذا الكلام بشكل بسيط هادئ كليا، لم يتكلم لاهوتا، لم يسأل سؤالا، بل قال لهذا المخلع يا ابني أنت تخصني كما يخصني الأبن لأمه ولأبيه، مغفورة لك خطاياك، أصبحت نقي النفس والروح، داخلك أصبح نقيا، حياتك الروحية أصبحت نقية، فليس عندك خطايا تؤذيك، ولا شهوات تبعدك عني، أنت أصبحت ملتصقا بي يا ابني، لأن الخطيئة تبعدك عني كما تبعد أو يبعد السفر الولد عن والديه. أنت كنت بعيدا بالخطيئة، أنت نكرتني بالخطيئة، أنت لم تسمع لي خطيئتك، إذن مغفورة لك خطاياك. علاقتك الأهم في حياتك أصبحت مستقيمة، أصبحت صحيحة. هل هناك من علاقة أهم من علاقتنا بالرب؟ قلت لكم مرة أو ربما قلت عندما كنت في اليونان، رأيت أو بالأحرى التقيت بإنسان على كرسي آت إلى الكنيسة، كنيسة الدير الذي كنت فيه. هذا الإنسان كانت يديه كذلك هكذا، فعلا هكذا. أتعلمون ماذا كان يعمل؟ ماذا كان يفعل؟ كان يرسو الأيقونات، وإحدى أيقوناته كانت عشائبية. كان يأتي إلى الكنيسة ووجهه ينير الجميع بالفرح الذي في داخله. كان يعرف أن الله لم يترك جسده، نعم ضعيف، أجسادنا ضعيفة، المهم أن يكون قلبنا حيث يسكن الروح هو قوي. يتذمر الإنسان من حالته إن كان في المستشفى أو في البيت، وقد يتذمر ويقول: لماذا يا إلهي أنا أذهب دائما إلى الكنيسة، أنا أصلي صباحا ومساء، لماذا فعلت بي هكذا؟ اسمعوا، يسوع مع تلاميذه ذهب إلى جثماني جثمانية، وكان يحزن ويكتئب. صوروا يسوع يكتئب ويحزن، وكانت نفسه حزينة حتى الموت. فخر يسوع على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن أن تبعد عني هذه الكأس، ولكن لا ما أريد أنا بل كما تريد أنت. أي أنا تحت أمرك، أي بين يديك، حياتي هي لك. وما عندما رجع إلى تلاميذه وجدهم نياما، كانوا نايمين لأنه أخذوا معهم وقالوا: انتظروني هنا أنا رايح صلي، ضلوا معي حتى تشددوني. رجع لأيون، كل واحد منبطح ونايم. قال بطرس: هكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ ما قدرتوا تسهروا معي؟ كانوا في متحدثوا، ما كانوا واحد، كنقول بكلام عالمي كثير، كانوا في يضيعوا هالساعة بقصص. قالوا: ولو حتى ساعة ما كنتوا فيكم تبقوا معي سهرانين، اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة تبعدكم عن الحياة الإلهية. اسهروا وصلوا لئلا تبتعدوا عني وتتعلمون كلاما وتتعلموا كلاما لا يمت بالصلة إلى ما هو خلاصي، إلى ما هو إلهي. لا بل بعد إذن تصبحون في القبر، لأنكم من التراب وإلى التراب تعودون. هذا لا يحصل إذا كنتم متحدين بي. اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. هون بريد أقول: أما الروح فنشيط، وأما الجسد فضعي.
شفنا انه هالانسان اللي كان عم بيرسم الايقونات باي حال من الحالات كان، بس كان يرسم لان روحه كانت نشيطة، روحه كانت مع الله، لم يلتفت الى جسده، لبل اقول رمى جسده وقال له للرب اهتم كما شئت انت كما شئت انت. الجسد ضعيف، اعلموا ان هناك ناس يتألمون كثيرا، المستشفيات ملأة بالمرضى حتى الذين هم بالقرب من الموت، ولكن يا رب ان روحي نشيط جدا وبه اتطلع اليك، ارفع عيني اليك، وبهذا الروح انا في علاقه متينه معك. يا احبه، كل انسان منا مريض. لما قال الرب لهذا المخلع مغفورة لك خطاياك، لأنه يعلم بأن مشكلة هذا الرجل الأولى ليست أنه مخلع وكسيح، وكما كنت أقول لكم لم تكن المشكلة الأساسية والأولى لراسم الأيقونات بأن يديه وبأن جسده لا يتحرك، يكفي أن أصابعه كانت تتحرك. المشكلة الأساسية هي الخطيئة التي هي الأهم، التي هي كل شيء، والمرض الجسدي هو لا شيء. لقد كان بالفعل مريضا روحيا هذا الكسيح. كانت هناك سيدة انتقلت إلى الرب من بضع سنوات، كانت تقول وكانت على فراش الموت، كانت تقول لزوجها معزية، وبالفعل كانت مؤمنة جدا، لا تخف يا حبيبي الرب يشددني، أنا معه في كل حين، وأقول لك إني بين ليلة وأسرى أراه بجانب، وأنا سعيدة بأني سأنطلق من هذا العالم الشرير لأكون معه. قالت له افرح لأني ذاهبة إلى الحبيب الحقيقي الذي هو ربي. هذا فعلا ما حصل، وقيل لي هذا القول من زوجها الفرح بما قالت، لأنها عزته كثيرا ولقوا أنه افتقدها، وعندما نفتقد نبكي، ولكننا في العمق لا نحزن، لأننا في ثقة بأن الحبيب هو مع الحبيب. من الممكن أن يكون المخلع أو مرض المخلع ناتجا عن خطيئة محددة. عندما قال الرب يسوع له مغفورة لك خطاياك، عوض أن يقول لقد شفيت من كل ألم. إن هناك أمراضا ناتجة عن خطايا، مثلا مرض السيدة، فكلكم بتعرفوا كيف بيحصل، فكل الناس بتعرف سيفلس، بتعرفوا كيف بيصير كيف بيحدث، يؤدي إلى الموت. هذه الأمراض الناتجة عن العلاقات الجسدية غير الطبيعية، هناك أيضا أسباب تجعلنا أن نمرض وتجعلنا أن نخطئ. إن الإكثار من التدخين يعمل سرطان بالرئة، وهذا اللي متعلق بالتدخين بيقول له الطبيب حبيبي بدك وقت التدخين، بفوت على غرفة التواليت بسكر الباب حتى ما بتو ما تشوفه، بدخن. وهالأيام صار في رش ريحة حتى ما تعرف انه دخن، وهيدا بيؤدي الى موته. معاقرة الخمر، ربنا عنا ما بيقول ما تشرب الخمر، الخمر يفرح قلب الانسان، بس معاقرة الخمر انك تقعد كل النهار كيس الويسكي قدامك او نبيب او غيره، ربنا ما بيقول هيك. مثل ما انسان في طاولة قدامه ملقاني من الاكل، ربنا بيقول قال شبعتك لبلدت في اقل، ما بيصير الانسان يسابق الاخرين على هالطحن، ما بتشوفه الا ما بيد ايده تجيب طحن ورا طحن، ربنا ما بيريد هيك. وهذا الاكل. ادمان المخدرات، امبارح شفت على التلفزيون باعلان عن برنامج اكل، انسان انعم عليه الرب بنعمه كانت تفرح الاخرين، رايته في حال بسبب المخدرات، في حال سيئه جدا ما كنت اتمناها لمن اعطاه الرب صوتا جميلا. هذا الانسان اجرم بجسده وساعده بعض المجرمين ايضا. هناك امراض اخرى تاتي من خطايا معينه، الا انه ليست كل الامراض والحوادث المؤلمه ناتجه عن خطايا بشكل مباشر، حتى إن غالبية الأمراض ليست لها أي علاقة مع الخطيئة، بينما كان الرب يسوع مجتاز مع تلاميذه برئ بشوف أعمى، بيقولوا التلاميذ أعمى منذ ولادة من أن ولد، فأجاب يسوع لتلاميذه لأنه سألوه يا معلم من أخطأ هو أو والداه حتى ولد أعمى؟ فأجاب يسوع لا هذا الرجل أخطأ ولا أبواه، ولكنه ولد أعمى حتى تظهر قدرة الله فيه. لأن الناس ما بتآمن إلا ما تشوف عجائب. مرات القديسين بيساعدوا من أجل شفاء الإنسان، وحتى الناظرين يدركوا بأن الإنسان الذي مع الله يتمجد به ويساعد كل إنسان على كل شيء خير حتى الأمراض الصعبة. الرب يستطيع، الإنسان خاضع للمرض والكل أخطأ، الإنسان أخطأ ليرى مجد الله فيه. الخطيئة في الحقيقة تؤلم ألما كبيرا، هي أشد إيلاما من المرض الجسدي، لكن الرب يسوع يستطيع أن يشفي النفس مثل ما يستطيع أن يشفي الجسد. غفر الرب خطايا المخلع أولا، وهذا أمر أساسي وغاية في الأهمية كما قلت سابقا، ولكن بعد إذن برهن أن خطايا هذا الإنسان قد غفرت لشفاء جسده أيضا. أتى الرب أولا ينقي البشر ويخلصهم من خطاياهم، وأيضا ليظهر لهم رحمته وقوته، وهكذا قام بشفاء الجسد. إن قصد الله هو أن يستعيد الإنسان صحة الجسد وصحة النفس. بعد هذا نرى كيف عرض معلم الشريعة الرب يسوع حتى ولو كانوا قد رأوه يقوم بعمل رحمة وصلاح. شافوه عم بيعمل عمل ولا أجمل ولا أهم ولا أرحم. فبتعرفوا الناس بتضل تنصقن خصوصا ما بتعمل شيء، ما بتشوفوا إنسان إذا عمل عمل صالح. إذا قلنا له يا أخي هالإنسان بيساعد الفقراء كتير، والإنسان اللي عم بيحكي بيكون معه شوية مصاري، رأسا بيقول إيه هو معه مصاري بيعطي. ما قالت بتتخيلوا إنه عم بيساعد إنسان فقير ما بيقدر، أو إنسان ما عم بيقدر يأكل، أو بيعلم أولاده بالمدرسة أو إلى آخره. هو بيلبس ثياب عتيقة وحافظ مصرياته بالبنك. ينتقدوا مثل ما هولي اللي بدعوا الإيمان والدين عم ينتقدوا يسوع. هناك دائما من ينتقد الرب يسوع وتلاميذه ويعارضه. سمع بعض الكتبة بأن الرب يسوع شفى خطايا المخلع، فكان في نظرهم أن الرب يسوع قد جدف، لأنهم يعلمون من كتب الشريعة بأن الله وحده الذي يستطيع أن يغفر الخطايا، وله الحق أن يغفر الخطايا. وجدف بمعنى أنه جعل نفسه في مكان الله، جعل نفسه إلها. بالنسبة إليهم جاء الرب يسوع ليتخذ سلطانا هو لله وحده، وبدا لهم انه اساء الى الله كونه اتخذ شرفا او كرامه تعود الى الله فقط، وكانه يريد ان يقول استطيع ان افعل ما يفعله الله. من جهه يحكم هؤلاء معلمو الشريعة الكتبة يحكمون بالحق بحسب الناموس بحسب الشريعة أن الله وحده يستطيع أن يغفر الخطايا، لكنهم لم يدركوا أن يسوع هو عبد الله، لأن يسوع هو الله، والله وحده يستطيع أن يقوم بما قام وبما قال اسمه الرب. عرف الرب يسوع أفكار معلمي الناموس التي تقول إن هذا الرجل يجدف. عرف أنهم يشككون بسلطته وبقدرته على غفران الخطايا، إذ كانوا يقولون إن أن يقال خطاياك غفرت لا يعني أن خطاياك قد غفرت. هذا سهل القول، إنه عم بيقولوا إنه هذا الإنسان قال له خطاياك غفرت. فمين ما كان يقول الكلمة عم بيقولوا هذا كلام بينزك بالهوى. ولكن الرب يسوع أجابهم إني موافق على أن أبرهن أني قادر على أن أغفر الخطايا، لذا سأشفي هذا الرجل متمما ما يظهر في نظركم صعبا جدا، وسترون أني لا أتكلم هباء، لا أتكلم في الهواء. هكذا قال للمخلى: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. حالا بقوة كلمة الرب صار المخلع صحيحا ومشى. والخلاصة يا أحباء، نفهم أن هذه المعجزة ليست عمل رحمة وحسب، بل هي علامة تعرفنا أن يسوع هو مساو للآب في الجوهر والسلطة، كما أنها تظهر لنا بحق أن ملكوت الله قد أتى وحل فينا. لما سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله الذي وعدنا به ونسعى إليه، أجابهم وقال: لا يأتي ملكوت الله مثل واحد عم بيراقب وحامل ما بعرف شو منظار، يطلع من وين جاي بأي زاوية. ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، ولا يقولون هو ذا هنا أو هو ذا هناك، لأن ملكوت الله في داخلكم وأنتم لا تعرفون، لأنكم تغلفونه بخطاياكم. إذن ملكوت الله أي الله يسكن في داخلكم، فاكشفوا عنه، لأن التوبة هي الأساس. توب فتجدون ملكوت الله في داخلكم.